خطايانا الآن الموعد معكم حان الآن لنا الموعد حان.
مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الكلمة الطيبة. قبل أن نبدأ أيها الإخوة والأخوات في موضوعنا وما يتعلق به في هذه الحلقة، نريد أن نقدم الحقيقة التعازي من قناة المجد ومني شخصيا ومن جميع العاملين فيها لأخينا مدير القناة العلمية الأستاذ أحمد المطوع في وفاة ابنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يغفر لها وأن يجعلهم بإذن الله عز وجل من الصابرين الراضين بقدر الله. أيها الإخوة والأخوات، كما تعلمون أن الأنبياء أرسلوا رحمة للعالمين وأن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، فلذلك أرسل لهم من أشخاصهم وأمورهم أو من طبيعتهم أناس يرشدونهم إلى الخير ويدفعون عنهم الشر، لأن الإنسان بطبعه قد يقع في أمور لا يعلمها، والإنسان كما تعلمون ليس لديه كل تلك المعلومات التي سيصل إليها في أي يوم من الأيام. لذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء ليعلم الناس الأسئلة الكبرى التي تطرح من قبل البشرية جمعاء، منها السؤال عن الله سبحانه وتعالى الذات الإلهية وعن المصير وعن هذه الحياة وأهدافها وغير ذلك. الأنبياء الحقيقة هم قدوة في كل شيء لأنهم لا ينطقون عن الهوى، ولذلك سندمج بإذن الله عز وجل هدي الأنبياء في التربية. هناك كثير من العلماء الحقيقة استنبطوا لنا مجموعة من الأساليب التي يعني حتى ثبتت علميا، ونحن نصدق هذه قبل إثباتها العلمي من الهدي النبوي، حيث أن هذه الأساليب هي الأساليب الصحيحة للتنشئة التربوية والاجتماعية لنخرج بالمكون الذي نريده وهو الإنسان المسلم الصالح. يسعدنا الحقيقة أن يكون معنا في هذه الحلقة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز المبرد، وهو الخبير التربوي والداعية الإسلامي، لنتحدث في هذه الحلقة عن هدي الأنبياء في تربية الأبناء. باسمكم جميعا نرحب به، فأهلا وسهلا بكم.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
لو نبدأ بداية يعني معك شيخنا عبد الله، لماذا هدي الأنبياء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتداء، لو تساءلنا ما موضوع الرسالات، ما موضوع القرآن، يعني ما القضية الكبرى التي نزل بها القرآن العظيم، أو أكبر قضية نزل بها القرآن وجاءت بها الشريعة والسنة والنصوص، ما الرسالة التي أرسل بها الأنبياء؟ نستطيع أن نحصرها في التربية ولسنا مبالغين. والدليل أن الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بقوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والتزكية هنا هي التربية، وهي تطهير القلب والأخلاق والأقوال والأفعال والمعتقدات والعلاقات، هذا موضوعها، هي هذه وظيفة التربية. ولذلك وهذه إشارة مهمة وضرورية، نحن أمة الإسلام نعم نستفيد من تجارب الأمم الأخرى في كل المجالات ولا شك، لكن لما نأتي إلى قضية العقيدة أو المعتقدات وما يقوم السلوك وما يصلح النفوس، فنحن نعتقد أن القرآن العظيم هذا هو موضوعه ونزل. إذا كان مثلا القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة ورسالات الأنبياء على تتابعها جاء فيها إشارات لما يصلح مثلا الدنيا، إشارات لما يصلح الصناعة، لما يصلح، لكن لما جاء موضوع التربية كان فيها تفصيل دقيق وأدق من الدقيق، لأنه هو موضوعها. والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه هم رسل الخالق الذي خلق هذه النفوس أعلم بما يصلحها، فالله سبحانه وتعالى حملهم هذه الرسالة التي فيها تفاصيل ما يصلح هذه النفوس وما يفسدها، بمعنى ما يربيها بين قوسين. إذن جاءوا هذه الأنبياء لتزكية النفوس والترقي بها وتدرج حتى تبلغ الكمال البشري في الدنيا وتبلغ رضا الله سبحانه وتعالى، وبرحمته تنال بإذن الله جنة وتنجو من 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 عذابه. لذلك كان الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه فيما ينقلون عن ربهم وفي سلوكهم مع أنفسهم ومع أهلهم من زوجات وأولاد ومع أقوامهم أصحابهم المؤمنين، كانوا هم النموذج الكامل في التربية. وهذا الكلام لو قرأنا في بعض الدراسات التي تتبعت قواعد التربية في القرآن الكريم والسنة النبوية، ستجد شيئا يهولك وشيء يتعب الباحث، بحيث يتعبه إما حصرا ودراسة واستنباطا فيها من التربية والشيء العظيم. والتربية بمعنى، لما نقول التربية هي تزكية النفس، هي تقويم السلوك، هي الترقي بالإنسان بالنفس البشرية حتى تبلغ أقصى ما تستطيع من الكمال والرقي في الأخلاق، فهي إذن مهمة مستمرة. هذه العملية المعقدة الطويلة لها في القرآن العظيم وفي رسالات الأنبياء كلهم من قبل لها قواعد ومعالم كانت واضحة، وبإذن الله إن شاء الله الآن سنرى بعض هذه النماذج فيما يأتي بالحديث بإذن الله.
أهمية التربية خصوصا في العصر الحاضر، يعني ما أهمية شيخ عبد الله كون أن الناس يعني يستصغرون هذه المهمة العظيمة، وربما ترمي بعض الجهات مسألة التربية في مسؤولية المدارس ولا في مسؤولية كذا، هي مسؤولية من وأهميتها؟
أما أهميتها فلا أحد من أمم الأرض كلهم يناقش في أهمية التربية. يعني الأمم
تنفق عليها المليارات،
نعم الأمم بمختلف أديانها ومختلف معتقداتها، حتى الأمم الوثنية توقن أن التربية هي الأساس، وتوقن أن مستقبلها كأمة وكحضارة مرهون بما تحققه من نجاحات في تربية أجيالها. ولذلك أي أمة تتعرض إلى نكسة مثل ما حدث في اليابان أو حتى أمريكا لما تأخروا في صناعة الفضائيات أمام الروس، كلهم رجعوا إلى قضية التعليم والتربية والتعليم، ورجعوا يلومون أنفسهم. لكن تلك الأمم أحيانا تسند المهمة برمتها ربما، أو يختلفون في إسنادها، بعضهم يحمل مثلا الأسرة والمدرسة حمل متكافئ، بعضهم يحمل المدرسة الحمل باختلاف طبيعة تركيبات تلك الشعوب والأمم وقناعاتها وظروفها أيضا. لكن لا أحد يناقش في أهمية التربية، لأنها تعني، التربية تعني تفوق الأمة في الدنيا، وهذا يدركه كل البشر مؤمنهم وكافرهم، لكن عند المسلمين وعند المؤمنين تعني أيضا السلامة في الآخرة والفوز برضا الله سبحانه وتعالى، وتعني في الدنيا تحقيق الهدف والعلة التي من أجلها أوجد الله الخلق. الله سبحانه وتعالى لم يوجد الخلق إلا لعبادته،
صحيح، وهذا هدفنا العام في التربية.
ولا يمكن أن يحقق الخلق العبودية التي من أجلها خلقهم الله عز وجل إلا بالتربية، إلا بالتربية. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم رباه ربه عز وجل وأدبه ربه فأحسن تأديبه، وهذا موجود ومثبت. وحتى لو تتبعت النصوص التي وجهت سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وربما عاتبته في بعض الجوانب، هي جزء من التربية الربانية لهذا النبي الكريم الذي رب الأمة.
لو نعطي كم هدف كذا للمشاهد الكريم، يعني أهداف عامة جدا حتى يستطيع من خلاله أن يستشرف النقاط اللي يسعى فيها من أجل أبنائه أو من أجل مجتمعه، يعني أهداف عامة. لأنه أغلب أهداف الناس غير متوازنة يا شيخ، يعني يربونهم على شيء وشيء لا.
هذا صحيح، هذا صحيح. الناس يدركون، أو يعني حتى الأمم أحيانا لما تسألهم ما هدف التعليم مثلا، التعليم كذراع من أذرعة التربية. بعضهم يقول الهدف العام للتعليم أن نصل بالشعب الأعلى درجات الرفاهية، لأنه إذا تعلم عرف يخترع، وإذا اخترع سوى وسائل الترفيه والرفاهية وكثرت مصنوعاته ومنتجاته، بالتالي باع، وإذا باع على غيره من الأمم كثرت إيراداته، إذا كثرت إيراداته صار فيه. لكن عند المسلمين هذا الهدف مغلوط ومرفوض. الهدف العام للتربية وتحقيق العبودية لله عز وجل، ثم يتفرع من هذا الهدف عمارة الأرض، يتفرع منها سلامة العلاقات بين الناس، تحقيق الرحمة، تحقيق التوازن، يتفرع منها الإنتاج والعمل، تربية الناس على العمل والإنتاج واحترام قيم العمل
وغيرها.
كل هذه المهارات الصغيرة، بس نحن في 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 في, في أمة الوحي المعصوم، كل هذه الأهداف الصغيرة
مربوطة
بالهدف العام وتحقيق العبودية لله، وأي شيء يتناقض مع هذا الهدف العام بالنسبة لنا مرفوض.
إذن في الدراسات الخارجية يعني والغربية يعني لا تتناسب معنا، فلذلك لا يجوز لنا أن نستنبطها كاملة.
لا نستطيع أن
نستنبط الوسائل ولا نستنبط الغايات.
نعم، هو لا نستطيع أن نقول إحنا لا نستفيد منهم، وهذا لا يقول به أحد، والحكمة ضالة المؤمن. ولكن في التربية بالذات أنا أقول أن المضامين، المحتوى، الأهداف هي موجودة لدينا. هناك بعض الوسائل والأساليب التي ممكن أن نستفيدها من غيرنا، وبعض التجارب ممكن أن نستفيدها من غيرنا، أو بعض الأدوات الداعمة. يعني مثلا المدرسة، جزء المدرسة مؤسسة تربوية، النظام الإداري اللي يضبط المدرسة أو النظام المالي الذي يضبط المدرسة لا مانع أنك تستورده، لكن ماذا تعلم
المحتوى.
المدرسة
نعم،
إلى أي شيء تهدف المدرسة، هذا ما تستطيع أمة أنها تستورد من أمة الهدف. كل أمة لها أهدافها الخاصة، سواء المرحلية أو الأهداف النهائية.
طيب لو نأتي لوظيفة التربية، ما هي وظيفة التربية؟
وظيفة التربية هي إصلاح الإنسان وعمارة الأرض، إصلاح الإنسان وعمارة الأرض وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وسلامة الإنسان في الآخرة من النار ودخوله الجنة.
هذه وظيفتها،
هذه وظيفة التربية. نعم،
التي توضع ل...
نعم، هذه الوظيفة العامة. ثم على أساس نصل لهذه الوظيفة العامة هناك وظائف صغيرة تفصيلية.
نعم، كيف نصل لهذه؟
نصل لها بمنهج تربوي صحيح.
وما هو المنهج التربوي الصحيح؟
المنهج التربوي الصحيح هذا سؤال كبير، وسؤال لا يمكن أن يتفق عليه الناس ولا الأمم. ما هو المنهج أو المسلك الصحيح للتربية؟ يعني بعض الأمم ترى أن والله الترفيه وأنك تطلق حرية الناشئ هذا من التربية، أنك تربي على الحرية وتنبي على الاستقلالية وما إلى ذلك.
كقيمة.
بعضهم يرى أنك ما تتدخل في موضوع والله لباسه ولا علاقته الشخصية مع ربه،
أهم شيء تنمي فيه الحرية يعني والاستقلالية
مثلا. يعني هناك أنا شخصيا وقفت على إحدى المدارس في أستراليا، فلما رأيت أحد الأطفال وقد يعني صبغ شعره بعدة ألوان، يعني ألوان فسفورية، من هنا أخضر، من هنا أصفر، من هنا برتقالي، وحلق بعضه وترك بعضه، فسألت الأستاذ، قلت يعني لماذا هذا الولد يعني شعره بهذا الشكل؟ فقال الأستاذ لا أدري. قلت طيب أنت كأستاذ كمربي يعني ما توجه في هذا الموضوع؟ فأجابني بالحرف الواحد، قال هذا خارج اهتمامنا، نحن لا
يعني
علاقة
كمؤسسة لا تحافظ على ثقافة.
قال لا علاقة لنا، لا علاقة لنا بهذا الأمر. سألت السؤال آخر، قلت طيب الآن عندك ولد في الثانوي مثلا، لو بلغك أن هذا الولد أساء لأمه هذا الصباح وجاء بينه وبين أمه مشكلة وأساء الأدب معها، لكم علاقة بهذا الموضوع ولا ما لكم علاقة بهذا الموضوع؟ قال لا علاقة لنا بالموضوع، نحن ندربهم على مهارات مثل يعني مثل
مهارات إنتاج، التفكير، غيرها، معلومات عامة
في الرياضيات وشلون يقرأ وشلون في إلى آخره، في الهندسة، في الحاسب الآلي، في النظريات العلمية، في العلوم، في التجارب، في المختبرات إلى آخره. لكن هذه القضايا ما لها في علاقة. فحقيقة قلت له يعني بس مترجموها لا يعني، قلت أرحتوا أنفسكم من حيث أتعبها الكرام؟ هذا موضوع التربية، موضوع التربية هو هذا،
هذا هو موضوع التربية وليس التعليم.
هذا هو موضوع التربية الأساسي، أن تقوم أخلاقه، أن تصير إنسان صالح في تعامله مع الخلق والخالق عز وجل.
أنت ذكرت أن مصطلحين هنا يا شيخ عبد الله، تربية وتعليم، يعني نعم. في فرق بينهما؟
التربية أوسع مفهوم.
أوسع وأشمل.
نعم، التعليم أحد أدوات التربية. التعليم أحد أدوات التربية. لكن دعنا على سؤالك الأول وهو سؤال جوهري. نعم. ومهم.
كيف؟
ما المنهج الصحيح؟
ما المنهج الصحيح؟
الصحيح للتربية. بالنسبة لنا نحن أمة الإسلام، فإحنا لدينا منهج مطروق واضح مرسوم رسمه الله سبحانه وتعالى، والرسل عليهم صلوات الله وسلامه هم الذين طبقوا، وهذا ما نريد الدخول إليه في هذه الحلقة بمناسبة الموضوع. الرسل عليهم صلوات الله وسلامه هم الذين طبقوا هذا الموضوع بحذافيره. أنا سأعطيك نموذج عام. لو تتبعنا حديث الأنبياء عن الذرية ستتفاجأ وتعجب أن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أول ما يفكرون في الذرية، حتى قبل وجودها الهاجس الذي يشغل بالهم هو صلاحها.
صحيح.
هو ما يسأل الله أن تكون له ذرية ويسكت فقط.
ذرية صالحة.
ذرية صالحة. في سورة آل عمران في قصة مريم وأمها عليهما السلام، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. أولا هي نذرت ما في بطنها، يعني نوت هذه المرأة الصالحة أن هذا الحمل أن يكون مخلصا وقفا لله سبحانه في خدمة بيته. في بالها أنه ذكر، فهي إذا تخيلت هذا المولود أنه سيكون وقف لله في خدمة بيته. فلما وضعتها تفاجأت أنها أنثى، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت. قالت وليس الذكر كالأنثى. حزينة. وإني سميتها مريم، ثم قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لاحظ، خافت عليها من الشيطان الرجيم فأعاذتها بالله، واحد، وأعاذت ذرية بنتها يعني أحفادها وذراريهم من الشيطان الرجيم. إذن هاجس الصلاح كان زكريا لما كفلها، طبعا فتقبلها ربها، استجاب الله لها دعوتها مباشرة فتقبلها رب بقبول حسن، فتقبل ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. فرأى زكريا فيها من آيات الصلاح ما هاله وتعجب منه. يقال رأى أنه الله يرزقها العنب في وقت في غير وقته، فيسألها زكريا أن لك هذا؟ قالت وما عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال هنالك لما رأى زكريا الذرية الصالحة، البنت الصالحة،
تشوق لها،
تشوق وهش قلبه وثارت أشواقه أن يرزقه الله سبحانه وتعالى ذرية صالحة. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، نصعنا طيبة. وفي سورة مريم وهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ومعروف أن الأنبياء لا يورثون دناهر ولا دراهم ولا أملاك ولا عقارات، هم يورثون العلم. فسأل الله أن أن يرزقه ولدا يرث هذا العلم وأنوار النبوة، إذن هو يريد ولدا صالحا. إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعقوب عليه السلام لما حضرته الوفاة وصارت تحشر جروحه، جمع ابنائه، رجل يحتضر الآن، عن أي شيء سيحدث أولاده؟ الرجل الذي سيحدث أولاده عن أخطر موضوع، وسيصدقهم تلك اللحظة ربما ما لم يصدقهم في حياته. سألهم ما تعبدون من بعدي إذا أنا مت؟ كيف توحيدكم؟ كيف عقيدتكم؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إله واحد ونحن له مسلمون. أراد عليه الصلاة والسلام أن يستوثق من القضية الكبرى، اللي هي أساس الصلاح، اللي هي صلاح القلب والتوحيد الذي تبنى عليه، لأن إذا صلحت قاعدة التوحيد تستطيع أنك تبني عليها منظومة الأخلاق، تستطيع أنك تبني عليها منظومة العبادات،
هي الأساس،
العلاقات إلى آخره، لكنها تصلح هذه القاعدة. أما إذا بنيت أي منظومة أخلاقية مثل ما تفعل الآن بعض الأمم، تبني مجموعة من المنظومة لكن أساسها فاسد في الشرك.
وما هو أساسها يعني؟ هو في الشرك.
إذا كان الشرك فمعناتها هي بلا أساس، فبالتالي تنهار هذه المنظومة عند أول منعطف يتكلمون عن الأخلاق وعن القيم الحضارية وما إلى ذلك، ثم إذا دخلت جيوشهم وغلبوا الناس انظر كيف يتعاملون معهم. هذا خلل في التربية، مع أنهم ربما أخذوا عليهم المواثيق، خلوهم يوقعون على مواثيق أخلاقية إلى آخره إلى آخره، ثم انظر ماذا يفعلون إذا قدروا على الناس، لأن الأساس فاسد، أساس التربية. ولذلك إذا أردت أن ترى المنهج المتكامل، الخريطة، الخريطة الكاملة للتربية، فقف عند وصية لقمان لابنه.
من أعظم الوصايا،
من أعظم الوصايا وأنفعها واللافت،
قواعد، قواعد عامة
واللافت فيها. انظر عليه السلام كيف تدرج، ولقمان عليه السلام كما يقولون هو رجل صالح وقيل إنه نبي. الآن تقف مع هذه الوصية وانظر كيف تدرج لقمان في هذه الوصية، وانظر كيف دخل إليها. ونحن أولا قال الله سبحانه وتعالى كمقدمة للوصية: ولقد آتينا لقمان الحكمة. الله سبحانه وتعالى يقدم لوصية رجل يوصي ولده يشهد له الله بالحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، معناته أن هذه الوصية التي ستأتي ستأتي من رجل حكيم، والذي آتاه الله الحكمة، والذي آتاه الحكمة هو الله، لم يصل إليها بتجاربه الشخصية عن طريق الخطأ والصواب والمحاولة والخطأ كما يقول، لا، هي ألهمه الله إياها. أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني عنه. بدأ الوصية بالأساس: يا بني لا تشرك بالله.
وشوف الأسلوب: يا بني.
نعم،
يا بني،
بدأ بها يا بني. يا بني يعني مثل ما نقول يعني الآن مثلا لما تقول
يا ولدي،
مثل ما لو قلت لولدك يا ولدي كانت رقيقة منك،
صحيح،
لكن إذا صغرتها مثل يا ولدي يا بني، لأنها يا ابني ثم صغرت يا بني، فهذه من النداءات المحببة الحميمية الرقيقة: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، أكبر مصيبة، أكبر خطأ ممكن ترتكبه يا بني الشرك.
تفخيم هذه الكلمة يعني.
نعم، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم، ظلم عظيم.
وهذه طريقة مناسبة الحقيقة أنه نهول له من الأشياء السيئة جدا، تهويل، وخصوصا في مرحلة السن المبكرة.
صحيح. لا، وأيضا هو يدرك منك هنا الأولويات، يدرك وش الأهم.
الأهم، نعم،
لأنه يعرف الشيء الذي نطقت به أولا وبدأت به وشددت فيه وعظمت أمره، هو أهم شيء.
إذن أسلوب جيد يا بني،
متدرج
ومتدرج.
نعم،
بدأ بالأهم والأمور
يعطي مهمة. قاعدة في الأولويات. نعم، وهذه قاعدة لنا نحن المربين.
نعم،
أنت تفضلت من شوية تقول أن أحيانا بعض المربين يهتم ببعض الجزئيات ويترك جزئيات،
ويترك الجزئيات
أحيانا. نعم، لو دخل ولده وأعطاه أحد شيء مثلا كأس أو ذا، بعدين الولد ما قال شكرا، تعال يا ولد قل ليش ما قلت شكرا، قل شكرا، وكأن الولد أخل
بشيء كبير،
بشيء عظيم. لكن هذا الولد ربما يمر عليه أسبوع ما صلى صلاة الفجر مع الجماعة،
ليست من الأولويات،
يعني ما بلغ من هذا،
ربما حتى يلعن، يعني ممكن يلعن،
ربما تخرج منها
كلمات سيئة،
ربما يكذب. نعم، أنك تأمره أن يقول شكرا أو يشكر من أحسن إليه أو يدعو لمن أحسن إليه كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مبدأ تربوي. لكن أين حجم هذا الأمر من حجم العبادة أو الصدق أو كبائر، سواء الطاعات أو كبائر الذنوب، يعني أمهات الطاعات أو كبائر الذنوب؟ فالأمور تتدرج. فلذلك لقمان بدأ بهذا الموضوع الكبير، وأيضا هو وضع الأساس الصحيح، لأنك لما قال له فيما بعد قال وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. انتهى من الوصية بالله وبحق الله عز وجل، ثم جاء للوالدين لأنهم هم الذين حقهم هو الذي يلي حق الله سبحانه وتعالى، ثم قال لهم أن اشكر لي ولوالديك. يعود الشكر لله عز وجل، لماذا؟ لأن الله عز وجل
هو الذي أوجد وأوجد كل شيء، يعني البداية منه النهاية،
هو الذي سخر الوالدين لهذا،
سخر الوالدين، نعم صح.
هو سبحانه وتعالى الذي صب الرحمة في قلب هذين الأم والأب حتى رحم هذا الولد وأشفق عليه.
لولا رحمتهما لما كنا يعني موجودين حتى.
صحيح. ولولا أن عطف الله قلبيهما، لولا أن صب الرحمة في قلبيهما حتى
يحافظان
أحدهما يبذل حياته ومهجته من أجل ولده.
نعم.
الله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل في وجود هذه الرحمة في قلبيهما، إذن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وهذا أيضا من الربط والتدرج. ثم يا بني، ثم الله سبحانه وتعالى أعطاه درسا، قال لو تعارض حق الوالدين مع حق الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا تربية للولد والناشئ على مراعاة الأولويات. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. طيب معناتها سقط حقهم تماما؟ لا، وصاحبهما في الدنيا معروفة. انظر هذا التفصيل في الحقوق، انظر أن يحفظ الله حق كل ذي حق، يحفظ حق الله. فلما تعارض حق الوالدين مع حق الله سقط حق الوالدين وبقي حق الله، وبقي لهما من الحقوق ما لم يتعارض مع حق الله عز وجل. هذا شيء عظيم. وإذا تربى
توازن وسطية،
توازن وسطية واعتدال وتحييد للعاطفة والمزاج. ومتى ما تربى الابن على مراعاة الأولويات فأبشر به رجلا صالحا، موظفا صالحا، صاحب قرار صالح إلى آخره، بس يتربى على الموازنة بين الأمور وإعطاء الحقوق كما هي.
وهذا فن الحقيقة، فن إداري كبير جدا يعني.
وهذا نحن الآن نتطرق له في الدورات التدريبية على أن احنا نضعها يعني
كأصل من أصول الإدارة، في يدخل في كل شيء
من أصول الإدارة، أصول إدارة العلاقات وإلى آخره. لكن انظر هو كيف التفصيل في كتاب الله عز وجل لمن تأمل واستنبط القواعد، وجعل القرآن العظيم هو المصدر الأول للأخذ قبل أن يذهب لتلك الكتب المترجمة أو غيرها حتى يجد الثروة الحقيقية. ثم انظر، وهذا شيء عجيب أيضا، قال يا بني إنها إن تكو حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله.
الله أكبر.
قال بعض المفسرين إنها إن تكو هي المعصية. وتخيل أن الوالد حكيم يحضن ولده ويقول له يا بني والله لو كانت منك معصية وكانت صغيرة بحجم حبة الخردل، وكانت هذه المعصية الصغيرة بحجم الهباء التائهة في طبقات السماوات والأرض، أو في طبقات السماوات أو في أعماق الأرض أو في قلب صخرة صماء يأتي بها.
حتى غرس الرقابة الذاتية اللي نفتقدها اليوم،
حتى تعبير يأتي بها الله سبحانه وتعالى، يقول العلماء اشتمل على معنيين عظيمين، معنى الإحاطة والقدرة، كأنك تقول الله سبحانه وتعالى
محيط بك، وين تروح يعني أنا
هذه الهباءة الصغيرة الضائعة الله سبحانه وتعالى يعرف أين هي، ثم يأتي بها قادر على الاتيان بها، فهو يعرف ويقدر على الاتيان بها. أنت الآن تؤسس في نفس الولد أن لا قواعد الخوف من الله سبحانه وتعالى،
وهذا طريق الاستقامة في الحياة كاملة.
وإذا نجحت مع ولدك في هذه تأسيس هذه القاعدة فقد أرحت نفسك من عناء كثير. مما نعانيه الآن من أولادنا،
يخرج فلا ندري عنه و...
أيوة، ويغلق الغرفة ولا ندري، والآن والآن القنوات أو قنوات الاتصال في ثورتها الجنونية التي لا نستطيع حتى نطارد مستجداتها ومستحدثاتها، ويرى التربويون والمربون من آباء ومعلمين أنهم في ورطة أمامها.
صحيح،
هذا مخرج عظيم منها إذا استطعنا أن نؤسس هذا الأمر عليه. ولو مضينا قدما في هذه الوصية العظيمة، انظر كيف يقول له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أقم الصلاة بمعنى حق الله سبحانه وتعالى، يعني وراه إيتاء الزكاة، الصوم، العبادات اللي بين الإنسان وبين ربه، كأنه يقول انتبه لما بينك وبين ربك من العبادات، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فيه أيضا تنبيه للواجب الاجتماعي، المسؤولية الاجتماعية
وحرية التعبير كما نسمعها الآن، بمعنى أصل حرية التعبير.
هو يعني كأنه يقول بمعنى أن نجاحك في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى ليس مرهونا فقط بالعبادات، ما تسمى العبادات اللازمة من صوم وصلاة وزكاة. نجاحك يتطلب القيام بواجب اجتماعي، وهو إصلاح المجتمع والمساهمة في مدافعة الأخطاء التي تقع في في في, في المجتمع. فتلفت نظر هذا الولد إلى أن له دور في الناس والخلق من حوله. هذا الدور لا ينبغي أن يبهت، لا ينبغي أن يضعف، وفي نفس الوقت يوجهه إلى أن هذا الدور سيصطدم بكثير من المشكلات وكثير من العقبات، سينتج عنه إيذاء، فعليه أن يصبر، وصبره هذا يجعله في مصاف الرجال أهل العزم الأقوياء. ثم يلتفت إلى أخلاقياته: يا بني لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك. القصد في المشي تمشي قصدا.
نأتي للمروءة الآن.
المروءة: واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. وهذا أنك تقبح المعصية وتقبح السلوك السيء، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ترى هذه الآن يسمونها في البرمجة العصبية أنك تصور، أنك يعني مثلا تجي الواحد يدخن وتقول: تعال تخيل رئتك الآن عليها كومة من الرماد ومنخورة وإلى آخره، تخليه يتخيل حتى تنفر نفسه من الموضوع هذا. في القرآن العظيم الصورة أجل وأعظم وأكثر جلالا وعظمة، لما يقول سبحانه وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا
فكرهتموه،
ويصوره مثل الجيف. أو عندما يقف النبي صلى الله عليه وسلم على 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 جدي أسك، مثل ما يسمون العوام عندنا أصمع، يعني قصير الأذن، ثم يقول: من يشتري هذا؟ قلنا: يا رسول الله، هذا لو كان حيا ما وجد من يشتري هذا الأسك، من بال ميت من يأخذ؟ قال: والله لهوان الدنيا على الله أكثر من هوان هذا عليكم. حتى يعطيهم صورة الدنيا، وهذا من التربية، يعطيهم صورة الدنيا في صورة ماثلة أمامه، حتى كلما جاءت صورة الدنيا تخيلونها مثل هذه الجيفة المنتفخة. وهذا أيضا من 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 قواعد التربية. إذن نحن أمام منهج متكامل
ومحتوى متكامل مترابط شامل لجميع أمور الحياة،
وفيه قواعد. من القواعد المهمة في التربية، والتي والله أنا أريد أن أؤكد يعني على الآباء والأمهات، لأن كثير من الآباء والأمهات يقفون في منتصف الطريق وينقطع نفسهم في التربية. كثير من الأمهات تأتي وتقول: أنا تعبت من أولادي في إيقاظهم للصلاة، أنا أجلس أرجع على الواحد 3-4 مرات وأنا أمره بالصلاة وهو نايم ما يستطيع أن يستيقظ، والأب يقول: أنا أجلس أتابعهم وما إلى آخره، ويتعبون، ثم بعد ذلك يقول: أنا خلاص ما عاد أقدر أتابعهم يعني في الموضوع. وكأنهم يتصورون، وأنا أعتقد أن هذا ناتج عن نقص تصور طبيعة التربية. طبيعة التربية
ما هي طبيعتها؟
صبر طويل،
لأنها بالتدرج وتأتي سنوات ويتغير من شخصية من طفل إلى مراهق إلى راشد إلى
له طبيعة الإنسان ما يتقوم سلوكه بسهولة
ولا يتقوم. نعم العادة
طبيعة الناشئ يحتاج إلى، انظر الله سبحانه وتعالى كيف يثني على إسماعيل عليه السلام، وهذا دليل على أنهم عليهم الصلاة والسلام قد أولوا التربية.
ما الخطأ يعني في حل المشكلة هذه يا شيخ من الناس؟ عدم الصبر يعني؟
الخطأ عدم الصبر أو أنه يدفعهم إلى العنف أو اليأس. الله سبحانه وتعالى عندما أثنى على إسماعيل قال وكان يأمر، الآن انتبه، الله سبحانه وتعالى يثني على نبي كريم، إذا سيثني عليه بأعظم صفاته.
نشوف صفاته هذه،
نشوف صفاته. قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، كان من خلاله العظيمة التي استحقت أن يثني عليها الله أنه يأمر، ويأمر بالفعل المضارع بمعنى أنه
مستمر،
مستمر في الديمومة والاستمرار والصبر والجهاد والثبات. وهذا نبي، هو اللي يعني إذا كنا نتوقع أن أبنائنا يطيعون من أول مرة ثاني مرة
طبعاً ما كانت صعبة.
الأنبياء عليهم صلاة الله وسلام كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، ويقول الله سبحانه وتعالى في آية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. انظر هذا التعبير،
اصطبر
اصطبر، وكما يقول أهل اللغة زيادة في المبنى
زيادة
في المعنى. وأصلا كلمة اصبر كافية أنها توحي بما فيها من المعاناة، لكن أصطبر بهذا التعبير لها إيحاءاتها البليغة اللي فيها من المعاناة والمكابدة والمطاولة على أنك تصبر مع هذا الولد، وليس معناه أنك تتجه للعنف. لا، انتبه، نوح عليه السلام وهو ينادي ولده يقول له يا بني، ونوح عليه السلام ينادي ولدا كافرا ويقول له يا بني، شوف هذه الرقة. وإبراهيم عليه السلام ينادي ولده البار إسماعيل يقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ولقمان عليه السلام يقول يا بني، بمعنى أن هنا لدينا أيضا قاعدة نبوية كريمة، أن الأصل في التعامل مع الأبناء هو اللين والتحبب والرفق.
هذه قاعدة،
هذه قاعدة، أن
هذا الأصل. والشاذ في ذلك هو القوة والعنف،
ونقول إن القوة
تقدر بقدرها،
يعني دعنا لا نقول عنف لأن العنف ما كان في شيء إلا شانه،
شانه صح،
لكن نحن نقول القوة أو الحزم هو الاستثناء.
كيف نفرق بين الحزم والقوة؟ الحزم ما معناه يعني؟ بعض الناس يقول خلك حازم، وش معناه
خلك حازم؟ فقسى ليزدجر وميك حازما فليقسو أحيانا على من يرحم. الحزم هو أن تكون قويا في ظاهرك، الحزم أن تكون قويا في ظاهرك لكنك من داخلك تحمل الرحمة والود، أنك لا
أن تنفذ ما ما ما, ما قلته،
وألا تتخذ إجراء قويا بدافع الغضب أو دافع الانتقام أو التشفي أو إثبات الشخصية. كل هذه الأشياء تدفعك للعنف والمذموم. لكن إن عندما تأخذ، يعني مثلا عندما تضرب ولدك، وضرب الولد مشروع ولا يناقش في هذا أحد، لكن بالمواصفات الشرعية وعند الحالة المطلوبة وهو مشروع، وقد نص عليه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونعتقد من الأخطاء الآن الحديثة في التربية أنهم يلغون مسألة الضرب، ومسألة الضرب إجراء شرعي الله سبحانه وتعالى
لا يلغى، لكن يعطى صفات معينة محددة مقيدة
ما في ذلك شك. ضرب المربي ليس ضرب المنتقم، ها
صحيح،
ضرب المربي. ولذلك واضربوهم عليها لعشر وهم أطفال. ويا أخي حتى الرجل الكبير يضرب، الزاني وشارب الخمر
يضربون كلهم
يضرب، لكن هذا الضرب له مواصفات شرعية بحيث أنه لا ضرب لا يجرح، ضرب لا يكون فيه انتقام، ضرب بالمواصفات شرعية حتى يؤدي أداء، حتى يؤدي دوره المطلوبة، حتى يؤدي أثره ونتيجته.
وما أثره إيقاف السلوك السيء،
أوقف إثارة السلوك السيء، أو تهذيب النفس أحيانا، أو كسر شموخ النفس، الشموخ السلبي لأنه يكسر هذا، يردعها عن يعني الشموخ أو النشوز كما سماه القرآن، النشوز السلبي. فالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه يعطون قاعدة أن الأصل في التربية والتعامل مع الأبناء هو اللين، وهو التحبب، وهو الرفق، ولا نلجأ للقوة إلا الاستثناء وعند الحاجة، وهذا أمر معروف. حتى إشراك الأبناء في اتخاذ المسؤولية، إبراهيم عليه السلام وهو يقول لولده إن أرى، فانظر ماذا ترى، أمر إلهي وهو نبي عليه الصلاة والسلام،
استشارة يستشير،
والذي أمام الصبي لكنه يشرك في الخطوة القادمة.
ولعله إشراكه في حاجات من حقوقه أنه يشرك فيها. شيخ الآن لا نشركهم في الملابس، لا نشركهم في أي حاجة في حياتهم، ولذلك لا يكون له رأي في الحياة
طبعا ولا شك. أما ما يتعلق بشأنه الشخصي فهو أدعى طبعا لاستشارته وأخذ رأيه وتحميله مسؤولية اختياره. حتى أحيانا المربي الواعي ربما في لعبة من الألعاب أو حتى اختيار مكان للنزهة وما إلى ذلك، يختار الصغار مكان معين، وأنت كمربي تعلم أن هذا المكان ليس هو المكان الأمثل، هناك مكان آخر، فتذهب لخيارهم. ثم إذا أحسوا بالمشكلة بسلبيات الخيار هذا،
هذه مسؤوليتهم،
مسؤوليتكم، وتبين لهم أن مسؤولية، وتبين لهم أنهم ما استطاعوا أنهم يدرسون الخيار بشكل جيد. طيب إيش الإجراء الصحيح؟ الإجراء الصحيح كان المفروض أنكم تأخذون هذا الخيار وتضعونه أمامكم، وتضعون أمام الخيار الثاني والخيار الثالث، ثم تقارنون بينه وتوازنون بين البدائل، ثم تختارون. كأنك تعطيهم دورة تدريبية صغيرة في وضع البدائل والحلول، التوليد يسمونها الحلول والبدائل، ثم الموازنة بينها، ثم اتخاذ القرار الصريح والصحيح. لأنهم أول ما يقعون في هذه المشكلة ويتحملون نتائج خيارهم الأقل جودة ربما، هنا سيتعلمون درسا عمليا أنت فيه القائد والمربي لا تستطيع أنك تعلمه. وجرب هذه مع أولادك، ترى أن يعني أن طريقتهم في التفكير تختلف المرة الثانية مباشرة. حمله مسؤوليته بقدر ما يحتمل كطفل وكصغير.
إذن إبراهيم عليه السلام
أشرك ولده
في تحمل المسؤولية وما يتعلق بها.
نعم، وهو صبي. أنا أقول أني أن عندنا مسألة مهمة وهي التكرر في التربية. يعني وأنا أريد أن أشير إلى هذا الكلام إشارة واضحة. نحن أمام انفتاح معرفي هائل، والأمم الآن أصبح ليس بينها حواجز، يعني مثلا طرقهم في التربية تدخل علينا وطرقنا في التربية تدخل عليهم، والبشر بينهم مشتركات إنسانية كبيرة يجب أن نعترف بها، ويجب أن نعترف أن هذا يصلح لجميع البشر
في مجال الوسائل،
وما تكون عندنا حساسية كبرى أنك ما تستفيد من هذه الأمور، لكنك تأخذ إذا أخذت بوعي وتعرف قيمة ما عندك أولا، تعرف قيمة ما لديك أولا، لكنك أحيانا تبهر بشيء جيد وجدته في كتاب مترجم مثلا، ثم تأتي وتذكره إلي. وأقول لك يا أخي 10 أضعاف هذا الكلام الذي ذكرته هو موجود عندنا في بعض كتب التربية التي استندت إلى القرآن والسنة أو بعض تجارب السلف في التربية وما إلى ذلك. فإذا أخرجت لك ما لدي من تراثي وتراثك، تعجبت واندهشت وقلت أين هذا من ذاك؟
هي موجودة، يعني موجودة الآن.
نعم
يعني
نعم،
الدراسات
موجودة
التي تبين
موجودة التجارب. وأنا لا أريد أن أتوسع، لكني أنا أذكر، يعني خلينا أعطيك مثال بسيط. أبو العباس رضي الله عنه، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هذا الصبي الصغير يروي حادثة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ركب ذات يوم رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم وخلف النبي صلى الله عليه وسلم على دبته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات. هذا صبي صغير خلنا نقول يعني نبسط الموضوع، هو في مشوار، مثل إذا ركب معك ولدك في السيارة راح ينتول المشوار، انظر إلى حجم الكلام الذي سيوجه له، ومجرد أنك تعطي الولد مضامين كبرى بلغة بسيطة أنت تساعده على النمو وتشعره بكرامته، لأنك توجه لك كلام كبير. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك قريب منك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هنا نفس المنهج اللي عليه وصية لقمان، إرساء قاعدة التوحيد إرساء القاعدة الإيمانية اللي تبنى عليها بعدين كل التصرفات ومنظومة الأخلاق الجيدة. ثم قال له عليه الصلاة والسلام، وهذا عبارة عن نتيجة لما تقدم، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك.
فضاء الأمل، فتح له مجال للأمل في كل شيء.
خلنا يعني نتأمل في هالعبارة وما حشيت به من المضامين الكبرى. من يعي هذه العبارة، إذا وعاها الصبي الصغير وعرف معانيها، فإنه سيتربى على الشجاعة والقوة، يعلم أن الناس، كل الناس لا يستطيعون ضرره ما لم يكتب الله عليه الضرر، ويعلم أنهم لا ينفعوه. طبعا إذا عرف أنه أو لا يضروه، مع ذلك تخلص من عوالق وظواهر الخوف. ممكن نربي أولادنا: يا أخي لا تخاف، يا أخي ما فلان ما يقدر يسوي لك شيء، أنت ما تقدر تسوي، وتقعد تدفع وتقول تعال أنا شوف ما أخاف، تعال قلدني. كل هذه القاعدة تختصرها، يعني أنك لما تقول له: أعلم أن الله سبحانه الأمر بيد الله عز وجل، وعندما تقول له: وأعلم أن الأمة لا يستطيعون ينفعوك بشيء، إذن على أي شيء يطمع ويذل عند فلان وعلان؟ إذن أنت تربي على العزة،
كرامة والعزة
والشموخ والكرامة، تربي على العفة، تربيه أنه لا يطمع إلا بما عند الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن يحبك الخلق فازهد بما في أيديهم، وإذا أردت أن يحبك الله فاطمع بما في يده سبحانه وتعالى. وهذه ترسي هذه القواعد. إذن كثير من الأشياء اللي نتعب في ترسيخها في سلوك أولادنا هي إذا بنيت على قاعدة التوحيد، قاعدة الخضوع والاستسلام وتعظيم الله سبحانه وتعالى، تهون علينا. دعنا نرى مثال، وأنا ودي يعني السلف الصالح رضوان الله عليهم كيف أنهم أخذوا هذا المنهج واستفادوا منه.
بقي معنا دقيقة، يعني لو نختصر فيها بشكل سريع أخذنا الكلام الموقف.
طيب أنا بس معي وصية لأحد علماء السلف، وهو يوصي ولده، انظر كيف تدرج به نفس المنهج. قال: يا بني عليك بتقوى الله وطاعته، وتجنب محارمه باتباع سنته ومعالمه، حتى تصح عيوبك وتقر عينك، فإنها لا تخفى على الله منك خافية. قال: عيوبك اللي تتعب لتقويمها مردها إلى تقوى الله سبحانه وتعالى والخوف منه. قال: وإني قد وسمت لك وسما ووضعت لك رسما، إن أنت حفظته ووعيته وعملت به منأت أعين الملوك وانقاد لك به الصعلوك. ثم يقول: ولم تزل مرتجا مشرفا يحتاج إليك ما وعيت ما أقول لك. ثم قال له: فإياك وهذر الكلام.
على آخر مقولة يا شيخ:
وكثرة الضحك والمزاح ومهازلة الإخوان، فإن ذلك يذهب البهاء ويوقع الشحناء.
لعل هذه مجموعة أخذنا، نعم، والتربية أمرها واسع جدا، والحقيقة أن هذه مجموعة من المحتويات اللي يستطيع يسترشد بها جميع المربين في كل مكان، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل أشد أنواع والأساليب القوية جدا من النبي صلى الله عليه وسلم هي التربية بالموقف، عندما يقع الموقف مباشرة.
وهذا أيضا فرصة، أسلوب قرآني. نعم
فرصة قوية جدا، خصوصا أنها من أبسط الأمور التي يستطيع من خلالها إيصال المربي، سواء الأب أو الأم أو من غيرهم، إيصال المعنى بشكل سريع إذا رأى موقفا يستدعي ذلك. الحقيقة الكلام معك ممتع شيخ عبد الله، وأنا أشكرك الحقيقة على ما قدمت لنا في هذا الحق، شكرا جزيلا لك.
الله يبارك، حياك الله.
أوصل شكري إليكم أيها الإخوة والأخوات، ونلتقيكم في حلقات قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسمو بالفكر حوارات.